13. في ذلك اليوم قرأ في سفر موسى في أذان الشعب، ووجد مكتوبا فيه أن عمونيا ومؤابيا لا يدخل في جماعة الله إلى الأبد، لأنهم لم يلاقوا بني إسرائيل بالخير والخبز والماء، بل استأذوا عليهم بالعام لكي يلعنهم، وحول إلهنا اللعنة إلى بركة. لما سمعوا شريعة فرضوا كل اللفيف من إسرائيل. وفي موقف وهم بيقروا في كلمة ربنا وبيقولون إزاي إن هم داوموا على قراءة كلمة الله باستمرار لأنها صارت جزء من حياتهم. لو أن ربنا في سفر التثنية بيقول لموسى مفيش مؤادي ولا عنين يدخل إلى جماعة الرب أو ينضم لجماعة الرب، وحدد السبب أنهم لم يلاقوهم بالخبز والماء لما كانوا خارجين من أرض مصر وتايهين وتعبانين، ما قدموهمش حياة، بل مش بس ان هم ما قدموهمش حياة اللي هي بيرمز لها الخبز والمية، لكن اكتر من كده ان هم استأجروا بالعام علشان يلعنهم. لكن ربنا حول اللعنة الى بركة، عشان كده قال لهم ازاي انتوا ترتبطوا وتختلطوا باللي رفضوا ان هم يديكوا حياة، ومش بس رفضوا ان يديكوا حياة، دول عايزين يديكوا كمان ايه؟ لعنة. عشان كده ما ترتبطوش بيهم، ما ترتبطش بالانسان اللي ما تلاقيش عنده حياة ليك، بس تلاقي عنده لعنة فقط. وياما احنا في الانسان في غدوته بيدور على اللعنة ويرزق فيها، بالرغم ان في مرات كتير ربنا حول النعمة الى بركة، لكن الانسان بيبقى عايز يرتبط بالنعمة، بيطلب الموت وبيرفض الحياة. بالعام في سفر العدد، وقبل هذا كان اليشيب الكاهن المقام على مخدع بيت الهنا قرابة طبية. شوفوا في موقف خطير حصل. اليشيب ده كان رئيس الكهنة اللي مسؤول عن الهيكل، وكان قريب ومصاهر طبية السامري، طبية العميني اسف، اللي ربنا قال ان عميني ما يخشش وسط جماعة اسرائيل، فهو كان مصاهره. فهيأ له مخدعا عظيما حيث كانوا سابقا يدعون التقدمة والبخور والآنية وعشر القمح والخمر والزيت فريضة للباويين والمغنيين والبوابين ورفيعة الكهنة. يعني اليشيب رئيس الكهنة طبيا ده قريبه، راح مصديله المكان اللي بيخزنوا فيه العشور والتقدمات، واداه لطبيا يقعد فيه جوه مخازن الهيكل. وهنشوف ان رئيس الكهنة بيهيئ مخدع لعدو شعب الله وعدو محنية اللي حارب وحاول مرات كثيرة انه يوقف العمل في بناء الهيكل. اليشيب ادى لطبيا مكان جوه هيكل الله، لكن ازاي عمل كده؟ بيحكي بقى محمد بيقول انه ما كانش في اورشليم، وفي كل هذا لم اكن في اورشليم لاني في السنة الـ32 لأرطحشت ملك بابل دخلت الى الملك، وبعد ايام استأذنت من الملك واتيت الى اورشليم، لانه كان مسافر بعد ما قعد في اورشليم 12 سنة. ولما رجع لقى هذا الوضع، مش مكتوب الفترة لكن يبدو انه تغير فترة قليلة، ينزل بعد ايام استأذنت من الملك واتيت الى اورشليم وفهمت الشر الذي عمله اليشيب لاجل طبيا بعمله له مخدعا في ديار بيت الهنا. ودي اخطر حاجة الانسان بيعملها في الحياة، ان المخدع المهيئ لتقدمة الله ولعطية الله يعطيه لشخص، المكان المهيئ لربنا يحط فيه شخص بداله. والاعجب من كده ان هذا الشخص اصلا عدو الله لانه كان بيعطل عمل الله. لما بحط في مكان جوايا المكان ده المفروض يتحط فيه التقدمات والعطايا اللي بتقدم لربنا، اقوم ادخل فيه واحد بيعطل عمل ربنا في حياتي واديله مكانه واديله مركز، بدل ما يساعدني على التقدم الروحي واكمال عمل الله واكمال اكمال البناء في حياتي، احط واحد بيعطل عمل البناء في حياتي في مكان كان مخصص لربنا. وساءني الامر جدا لما عارف كده نحنيا، لان الموضوع ده شوفوا نحنيا اللي كان من اول السفر باين انه رقيق واشعر باحتياجات الاخرين ورحيم جدا، لكن قدام الشر كان صعب جدا. وطرحت جميع آنية بيت طوبيا خارج المخدع، وامرت فطهروا المخادع، وربطت اليها آنية بيت الله مع التقدمة والبخور. يرجع لربنا مكانته مرة تانية، يرجع لربنا دوره مرة تانية. ترك كل مكان بطبيع عدو الله اللي بيعطل عمل الله في الحياة، ورجع آمنة وتقدمة الرب مرة اخرى. برغم اللي كان مدخله اصلا رئيس كهنة، عشان كده خدوا بالكم من التدين الشكلي او الشيطان لما يصير متدينا. وعلمت ان انصبة اللاويين تنشر الان، انصبة اللاويين لم تعطى بل هرب اللاويون والمغنين عاملوا عمل كل واحد الى حقله، لانهم ما كانوش بيديهم اكل يوم بيوم الفريضة اللي كان عملها، فاللاويين اضطروا يسيبوا عمل ربنا ويروحوا كل واحد يشتغل في الغيط بتاعه. ده تاني مشكلة لقاها لما رجع. فخاصمت الولاة وقلت لماذا ترك بيت الله؟ سؤال حط تحتيه خط، ليه سبتوا بيت ربنا؟ سبتوه ان اللي بيعطلوا عمل ربنا يدخلوا، وسبتوه في ان المغنيين اللي كانوا خادم المذبح من المذبح يأكل، خلتهم يسيبوا المكان ويدوروا على اكل عيشهم. فجمعتهم واوقفتهم في اماكنهم، واتى كل يهوذا بعشر القمح والخمر والزيت الى المخادم، واقمت خزنة على الخزائن، شلمي الكاهن وصادوق الكاتب وفداية من اللاويين. الناس اللي مخدموا صح اوقفهم طردهم، وجاب خدمة تانية امناء وكهنة اخرين امناء، بجانبهم حنان ابن باكور ابن مدنيا، لانهم حسبوا امناء بيدوا حق ربنا وبيعملوا عمل ربنا. وكان عليهم ان يقسموا على اخوتهم، اذكرني يا الهي من اجل هذا، ولا تمحو حسناتي التي عملتها نحو بيت الهي ونحو شعائره. وهنا بنشوف حياة الشركة والصلاة باستمرار بينه وبين ربنا، سواء بيقدس احزانه بالصلاة او لو عمل عمل صح ايضا بيقدمه امام ربنا وبيقول لربنا خليه في ذهنك وخليه عندك. وان كان يعني بعض الناس يحسوا ان في هذا النوع من التفاخر او انه حاسس بذاته انه بيقدم حاجه، لكن في واقع الامر لا، هو ما كانش كده. هو كان بيحط كل اعماله قدام ربنا ويقول له ان دي غيره من اجل حبي ليك ومن اجل غيرتي على بيتك. ولما بيقول له اذكرني مش بمعنى كافئني، يعني اذكرني خليني تملي في علاقه وشدد يدي وساعدني ان انا استمر في الطريق. ده بيدي نوع احترام شديد جدا لبيت الله. لكن هنبتدي نشوف منظر سيء، وده اللي بيورينا حال الانسان باستمرار. ان مجرد ما محاميا راح ورجع مرة تانية لأرتحشتا وساب الشعب، الشعب ابتدى يعود للخطية مرة تانية. الكسل الروحي والفطور والتراخي، ما هي مشكلة الانسان، ان طول ما الانسان شايف قدامه قيادة هو مرتبط بالقيادة، لكن لما القيادة دي بتمشي يبتدي يرجع لتكاسله وتراخيه ولفطوره، فيبتدي ان هما يعودوا للخطية مرة اخرى. وبعد ما انفصلوا على النساء الغريبة، وبعد ما قدسوا السبت، وبعد ما تعهدوا بعطاء ربنا حقه، بنشوف ازاي ان الشريعة بتقول عموني ما يخشش كرئيس الكهنة يدخل طبيا العموني. بعد شوية ما يدوش للليون اجرتهم، فيبتدي الليون هم يسيبوا بيت ربنا ويشتغلوا. بعد شوية يرجعوا يرتبطوا بالنساء الاشدوديات، بالنساء الغريبة مرة اخرى، ويرجعوا يشتغلوا يوم السبت مرة تاني. قصة الانسان بعد ما بيقدم توبة حلوة عودته للخطية مرة اخرى. لكن الجميل اللي كان في محاميا انه ما يقس، وقال الشعب ده مش نافع وملعون، الشعب الذي لا يفهم شريعة الله. لكن جمال محاميا انه فضل يستمر في عملية التطهير، يطهر تتلخبط الدنيا يطهر تاني، مستمر في عملية التطهير والتنقية. وهذا المبدأ خطير على المستوى الروحي، ان الانسان باستمرار محتاج للتوبة المستمرة وللتنقية المستمرة. لا تشركوا بي عدوتي لاني ان سقطت اقوم، حتى لو في غلط ارجع اصلحه. بس الانسان محتاج الى نوع من الالتزام امام الله، ان يكون ملتزم باللي بيقوله. مشكلة الانسان انه غير ملتزم، بسهولة جدا بيتخلى عن كل تعهداته امام الله. من اجل كده المرنم في المزمور، في مزمور 119، يقول لربنا تعهدات فم يا رب باركها، خليني ملتزم بيها انفذها اعيشها. لا، حتى لو القيادة تعبت كويس، بس هذا لا يبرر الشعب، لان المفروض الشعب يرفض العمل بتاع القيادة. قال كده كل ما قالوه لكم افعلوه، لكن حسب اعمالهم ما تعملوش. وفي تلك الايام رأيت في يهوذا قوما يبيسون معاصر في السبت، بيعصروا زيت يوم السبت، بحاجة يعني مهياش حاجة ضرورية، ويأتون بحبم ويحملون حميرا، وأيضا يدخلون أورشليم في يوم السبت بخمر وعنب وتين وكل ما يحمل. فأشهدت عليهم يوم بيعهم الطعام، والسوريين الساكنين بها كانوا يأتون بسمك، وكل بضاعة ويبيعون في السبت لبني يهوذا وفي أورشليم. تقديسهم يوم السبت ده انتهى، وانشغلوا في الاكل والشرب والبيع والشراء والفرجة والكلام. ارتداد الانسان وعودته للخطية شيء صعب جدا. فخاصمت عظماء يهوذا وقلت لهم ما هذا الامر القبيح الذي تعملونه وتدنسون يوم السبت. ما كانش بيقف قدام لا كبير ولا صغير، الغلط غلط قدامه. فوبخ العظماء اللي هم مسؤولين عن قيادة الشعب، ويبخ بشدة، لان هذا العمل قبيح، ان ربنا مش اخد حقه واخد وضعه. الم يفعل اباءكم هذا هكذا فجلب الهنا علينا كل هذا الشر؟ احنا هنرجع نهد السور تاني اللي اتبنى، نسلم السور لهذا التاني بعد ما بنيناه وتعبنا فيه؟ ما هو السور اتهد اول مرة بسبب هذه المواضيع وبسبب الخطية. ف فلو هم بنوا السور ورجعوا عاشوا في القطيع هيتهد. وعلى هذه المدينه وانتم تريدون غضبا على اسرائيل استدمرون السبت. وكان لما اغلقت ابواب اورشليم قبل السبت اني امرت بان تغلق الابواب وقلت الا يفتحوا الى ما بعد السبت واقمت من غرماني على الابواب حتى حرس تبعه حتى لا يدخل حمل في يوم السبت. تقديس يوم السبت وضرب حلقه لا يدخل حمل يوم السبت. عارفين الحمل باستمرار رمز للايه؟ والخطية للعبودية، لأن الخطية حمل على الإنسان. وهو ده معنى التقديس، إن ما يبقاش فيه حمل على الإنسان. هو ده معنى الراحة، إن السبت راحة، إن ما يكونش فيه تقل خطية على الإنسان. فبات التجار وبائعوا كل بضاعة، ما صدقوهوش. فضلوا قاعدين قدام الباب، خارج أورشليم مرة واثنين. الخطية لما تلح عايزة تخش، عايزة تقعد وتعمل حمل في الانسان. فاشهدت عليهم وقلت لهم لماذا انتم بائتون بجانب السور؟ ان عدتم فاني القي يدا عليكم. ومن ذلك الوقت لم يأتوا الى السبت. هددهم بان هو هيلقي يدا يحبسهم على مرتين. وكانت بدايتهم بتبوظ، لكن عندهم رجاء ان هم يخشوا. وقلت للنايين ان يتطهروا وياتوا ويحرسوا الابواب. طب دول هيحرسوا الابواب ايه لزوم التطهير؟ ما هيحرسوا يعني ليه يتطهروا؟ دول مش داخلين الهيكل. لكن هنا بيقول لهم انهم لازم يتطهروا من الداخل عشان يقدروا يحرسوا من الخارج. لازم يتنضفوا من جوه عشان يقدروا خطورة العمل اللي هم بيعملوه من حراسة الابواب، لان ده تقديس لكل الامة وتقديس لكل الشعب. لاجل تقديس يوم السبت بهذا ايضا اذكرني يا الهي وتراءت علي. يعني شوفوا هنا وفي الطباع، يعني بيقول بكل الاعمال اللي انا عملتها لكن انا محتاج لرأفتك حسب كثرة رحمتك. وما بيفتخرش باعماله، لكن في اتباع بيقول لربنا افتكرني برأفتك وحسب كثرة رحمتك. وهنا في معنى جميل قوي للانسان اللي الخطية بقت في حياته زي العادة. التجار دول اتعودوا كل سبت يجي وايه ويبيعوا ويخشوا، ولما قفلوا البيبان العادة ما زالت تلح عايزة تخش. لكن هو اللي عمله انه قطع تلك العادة، طلع الابواب وهدد القي الايادي، وقف موقف حازم قدام العادة. الخطية اللي بقت في حياة الانسان كعادة تلح عليه يوم في يوم وتضيع التقديس، تقديس الرب في حياة الانسان، بدل الانسان يبقى شارب قدامها واضح ويقطعها. وفي تلك الايام ايضا رأيت اليهود الذين ساكنوا نساء اشديديات وعمنيات ومؤابيات ونصف كلام بنيهم باللسان الاشديدي، ولم يكونوا يحسنون التكلم باللسان اليهودي بل بلسان شعب وشعب. شوف الناس نتيجة الاختلاط طلع بيتكلم بنص لسان، ما بين اللهجة الاجديدية وما بين اللهجة العبرانية اليهودية، بلهجة شعب الارض او بلغة شعب الارض. ما هو ده خطورة الاختلاط بشعوب الارض، ان احنا بنسمع نتكلم كلام العالم مش كلام المسيح. ما بنعرفش نحسن لغة ملكوت السماوات، ما بنعرفش نتكلم بيها، لكن بنعرف نتكلم كويس كلام العالم. هذه خطورة الاختلاط، وان الانسان بيدور على مزاجه فقط وعلى متعته الشخصية فقط. طلع الناس ادي الزرع المقدس بلسان معوج، لم يكونوا يحسنون التكلم باللسان اليهودي. ما بنعرفش نتكلم بلغة السماء، لكن نعرف نتكلم كويس بلغة العالم وبنقلد العالم وألفاظ العالم وتصرفات العالم. فخاصمتهم ولعنتهم وضربت منهم، لأنه كيالي، وضربت منهم أناسا ومتفت شعورهم، واستحلفتهم بالله قائلا لا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذوا من بناتهم لبنيكم. أفقدهم الكرامة في نتف الشعر وأزال عنهم المجد، زي ما هو عمل في نفسه لما حس بالخراب في الأول خالص في أورشليم. ولا تأخذوا من بناتهم لبنيكم ولا لأنفسكم، أليس من أجل هؤلاء أخطأ سليمان ملك إسرائيل؟ ولم يكن في الأمم الكثيرة ملك مثله وكان محبوبا إلى إلهه. ادهم سليمان كنموذج اللي صرف العظمة وكان الله يحبه جدا، محبوبا إلى إلهه، فجعله الله ملكا على كل إسرائيل. هو أيضا جعلته النساء الأجنبيات يخطئ. فهل نسكت لكم أن تعملوا كل هذا الشر العظيم بالخيانة ضد إلهنا بمشاكلة نساء أجنبيات؟ وكان واحدا من بني يوداع ابن اليشيب الكاهن العظيم صهر لسنبلة الحريم. واحد تاني برضك من أطراف رئيس الكهنة الأولاني كان قليل تبيا العميم، ده بقى صهر لسنبلة اللي هو من السامرة، كان اسمه منسى عبوس بنته. فطلبته من عندي، طلبه من الكهنوت، وهو ده بقى اللي راح واخد سنبلة وبناله هيكل على جبل جرزيم وأسس العبادة بتاعت السامريين، وكانوا بيقدموا ذبائح لانه كان كاهن اصلا يهودي. فطردتهم من عندي، اذكرهم يا الهي لانهم نجسوا الكهنوت وعهد الكهنوت اللاوي. فطهرتهم من كل غريب. ايه جميلة قوي، نطلبها من ربنا ان يطهرنا من كل غريب. لما بنصلي له لكي تكون افكار قلبي مرضية امامك يا رب، متخليش فكر غريب بعيد عنك يخش ويسيطر فيا. وزي ما بنصلي الكهن في صلاة الاسم، وكل فكر لا يرضي صلاحك يا محب البشر كان يبعد عنا. كان عمله في تطهير الكهنوت وإزالة الكهنوت عن هؤلاء رمز العمل المسيح اللي أزال كهنوت اليهود لما شق رئيس الكهنة ثيابه. وأقمت حراسات الكهنة واللاويين كل واحد على عمله، ولأجل قربان الحطب في أزمنة معينة وللباكرات فاذكرني يا إلهي بالخير. ويختم أيضا نحمية سفره بالعلاقة بينه وبين الله، يقول لربنا اذكرني، افتكرني، خليك فاكرني باستمرار. اذا كان سفر عذرا ونحمية اتكلمنا عنهم ان هم بيمثلوا في تاريخ شعب الله مرحلة العودة والرجوع من السبي، فما اجمل العودة، ولكن ما اجمل العودة لما تكون العودة دي صحيحة حقيقية ماشية في خطوط سليمة. ما أجمل التوبة لما تكون توبة صحيحة حقيقية فعلا بقلب، وأيضا توبة مستمرة للحرص على التنقية باستمرار. في نقط سريعة كده نربط خيط لسفر نحمية كله كحاجة تخص حياتنا احنا. أول حاجة اتكلمنا عنها إن بداية نحمية كانت من خلال سؤال سأله، قدر يعرف حاجة الآخرين عنه، وده لابد إن احنا نسأل هذا السؤال عن جسد المسيح المتألم لكي نكون مداومين لسد هذا الاحتياج. ويوعى يا إنسان تقول إن أنا ماليش دعوة، لكن زي ما اتكلمنا قلنا ان الله بيدعو الكل، لكن انت اللي ما سمعتش الدعوة لانك ما حطيت نفسك في المكان اللي بتقدر تسمع فيه الدعوة. ما تقولش ان ربنا ما دعانيش ابدا، لكن هو دعاك فعلا وطلب منك انك تعرف حاجة جسده اللي هو الكنيسة المتألمة وتعاون في سد هذه الاحتياجات. لما طرح السؤال وكان ليه جواب شديد جدا ومؤسفا جدا، وشاف ما انظر الناس اللي جايين له من اورشليم وشكل اصحابه بعد سفر طويل من منطقة فقيرة وهدومهم مقطعة وغير مهندمين، ما لهمش طب سيبكم الكلام ده وخشوا استحموا وغيروا هدومكم والبسوا وكلوا واشربوا. هو صحيح كان لازم يعمل كده، لكن ما اكتفاش بكده. زي الدكتور مثلا يجي واحد تعبان يقول له ان انا عندي مغص وعندي اسهال وعندي وعندي، يقوم يديله علاج للاعراض، بيتمغص اديله حاجه للمغص، بيرسل اديله حاجه للاسهال، لكن ما عالجش السبب. ده اللي كان ممكن يعمله محمية، انه يدي علاج للاعراض، قالوا جايين متعبانين نلبسهم ونحميهم ونأكلهم ونبعت شويه اكل لاورشليم، لكن مش هو ده السبب. السبب اللي كان فيه خطيه، عشان كده هم في عار وشر عظيم وان الاسوار منهدمه، هو رجع يحارب تلك الخطيه. المشكله ما حلهاش بمعالجه الاعراض، لكن حلها بمعالجه السبب، وحرص للاخر ان يستمر في معالجه السبب اللي سبب كل هذه المشاكل والاتعاب. كان نحن حريص في حله للمشكله ومعالجه السبب ان يشارك الشعب في مشاكله ويقعد معاهم ويأكل معاهم ويصدق معاهم ويصلي علشانهم ويساعدهم. لكن لما نسأل السؤال ونعرف الاحتياج، لابد اذا عرفت الاحتياج انك تعرف ان عليك المسؤولية، وما تقدرش انك تستعفي من المسؤولية تجاه ملكوت الله. حدش يقول انا ماليش دعوة، كفاية اللي عندي والمشاكل اللي عندي والمشغوليات اللي عندي وده كتير عليا. كان محمية ادرك ان رسالته الحقيقية والصحيحة مش انه يكون رجل سياسي في شوشن القصر، ولا انه يكون والي في اورشليم يحكم، لكن مهمته الحقيقية في انه يلمس عمل الله في حياته وفي حياة الشعب، انه فعلا يدوق عمل ربنا ويدوق يد اله الصالحة، وان حياته كلها تكون لمجد ربنا على الارض. دي اجمل حاجة، مش ان الانسان يبقى سياسي او والي او ليه منصب حتى في الكنيسة، لكن اجمل حاجة الانسان يختبرها انه يدوق ويحس بقدوم ربنا في حياته وفي حياة الناس اللي بيخدمهم. تخيلوا نحميا وهو بيحط اخر طوبة في السور ومدى شكره لله لالاف المرات، وهو حاسس كده ان العمل كله عمل ربنا واتم ربنا، وانه قدر يحول الخراب والانقاض الى بناء. هو ده مجد الانسان الحقيقي، مش انه يعيش في القصر ويكون اسرة وعيلة ومجد وممتلكات. مجد الانسان الحقيقي انه فعلا يحول الخراب والانقاض الى حياة والى كيان. الخراب اللي تركته الخطية في كل مكان وحطمت حياة ناس كتيرة ويرجع يبنيه مرة تانية. حد ان احنا نقرأ اية لطيفة اوي في سفر اشعياء 58 تورينا عظمة الانسان اللي يبني. في اشعياء 58 صفحة 1063 عدد 11 يقول: يقودك الرب على الدوام ويشبع في الجدود نفسك وينشط عظامك، فتفير كجنة ريا وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. بعدين خدوا بالكم بقى من الآية دي: ومنك تبنى الخرب القديمة، تقيم اساسات دير كبير فيسمونك، شوف الاسم الجميل، مرمم الثغره مرجع المسالك للسكنة. ده نبض الانسان الحقيقي ان يصل التسمية دهيت، ان منه تبنى الخرب القديمة ويستمر في البناء من دور الى دور، من سنة الى سنة ومن شخص الى شخص، فيبقى اسمه كده مرمم الثغرة. ثغرات النقر اللي موجودة في حياة الناس اللي صنعتها الخطية محتاجة ان في ايدين تيجي وترممها وتخلي البناء سليم. مرجع المسالك للسكنة، المسالك يعني المكان اللي الناس بتمشي فيه. البيت عمر ما الناس بتمشي فيه، يعني بيتي ده مقفول مش اي حد يقدر يخش الا باذني، لكن يقول مرجع المسالك، الطريق اللي بقى متداز للناس ده يرجعه للسكنة، ان يبقى فيه ناس عايشة ليها كيان، في بيت ليه كيان. ده نبض الانسان الحقيقي ان يبني، يحول الخراب الى بناء، ريا بغبارة. فكان الخطوات اللي عملها نحميا ان هو سأل عن الاحتياج، تذلل امام الله واعترف خطاياه، كان مستعد ان يتخلي عن مجده وعن متعته وعن راحته الشخصية وامتيازاته، راح بنفسه وعاين وابتدى يبني ويكمل العمل، واستمر في العمل للنهاية لكي ما يكون هناك سور حماية لشعبه. لان في ايات كثيرة الشيطان بيحاول يفقدنا سور الحماية دهوت. الهدف الوحيد اللي بيسعى اليه الشيطان هو انه يزيل الحماية اللي حوالينا، يزيل احساسنا بوجود الله ان هو حمينا ومحوط علينا. لكن الساكن في عين العلي يستريح في ظل اله السماء. لكن نحن يتعلم الدرس اللي احنا لازم نتعلمه كلنا، ان انت بتبني خد بالك ان في ناس هتبني معاك، وانت معاهم اتعاون معاهم واشتغل معاهم في محبة وفي اتباع، ونشوف الاتباع والمحبة ما بين عذرة ونحمية. لكن في ناس في نفس الوقت هيعطلوا العمل وهيعيقوا العمل، ما تسمع لهمش وما تخشش معاهم في حوار، لكن استمر في العمل. عشان كده اذا كانوا بيقولوا اللي هو الايمان اللي كان عنده محمد، الايمان هو ليس غياب الشك ان مفيش شكوك، لكن الايمان هو الغلبة على الشكوك وعلى الخوف وعلى القلق. ده هو الايمان الحقيقي، الغلبة على كل الحاجات دهيت. واجه الافتراءات واجه كل الحاجات اللي حصلت بايمان، انتصر على كل الشكوك وعلى كل المخاوف وعلى كل القلق. عشان كده قدر يعمل عمل جميل جدا، انه يهيئ المجيء للسيد المسيح، بأن يحفظ الذرع مقدس، الأشخاص مقدسين، والمكان مقدس. وإن كان نوعا ما لما المسيح جاء على الأرض وجد الفساد موجود، لكن كان في شعب يحيى لي وباسمه وينتظر مجيء المسيح. هل الصلاة بتغير الظروف ولا بتغير الأشخاص؟ ولا بتغير فكر ربنا زي ما نفهم بيقول؟ ففعلا الصلاة بتغير الكون، لكن بالأولى بتغير النفس قبل ما تغير الظروف. في قصة لطيفة قريتها عن البرادر أندرو ده في سنة 63، ده كان عز مجد الشيوعية، ما كانش فيه كتاب مقدس مترجم باللغة الروسية، فهو حب يترجم الانجيل باللغة الروسية ويطبع الانجيل باللغة الروسية ويخش ينشره في روسيا وفي الكتلة الشرقية. فحسب تكلفة الموضوع ده في الوقت ده 63 كان لقاها 15,000 دولار، وما كانش معاه ولا مليم. فقعد يسأل له ان ربنا يبعت فلوس للموضوع ده هو ربنا ما بعتش. فمراته قالت له يبقى ربنا مش عايز. ده الحل البسيط اللي كلنا ممكن ان احنا نقول الله مش ممكن يكون ربنا مش عايز ان كلمته توصل ليهم. طب نفكر نعمل ايه؟ توصلها كده الله. الحل ان احنا نبيع البيت اللي احنا عايشين فيه. كان فعلا تمنه يساوي في هذا الوقت 15,000 دولار. فوصلت له كده وقالت له انت اتجننت. فهي رفضت وهو كان عنده طفلين في نفس الوقت. طب انا هروح اعمل ايه؟ يعني هروح فين؟ قعدوا ساكتين لكن المشروع ظل يلحد ذهنه باستمرار في انه لازم يترجم الكتاب للغة الروسية ويدخله روسيا. مش لاقي اي حل. فقال طب هو انا صحيح فكرة بيع البيت احنا راخدينها واحنا بنصلي لربنا انه يبعت لنا فلوس. طب ما يمكن ربنا قصده ان انا بيع البيت وفعلا اعمل الكتاب ووزعه. طب انا حصل لي ان ربنا يغير مشيئتي ومشيئة مراتي ويديني استعداد ان احنا نبيع البيت. مين يقدر يوصل لحالة زي كده؟ احنا في اوقات كتيرة بنقول لربنا الطلب لكن ما بنقولوش احنا مستعدين ان احنا نتغير علشان الطلب ده يتحقق. احنا عايزين ربنا يغير الظروف باستمرار لكن ما بنفكرش ان ربنا يغيرنا. وكان اختبارهم انهم فعلا قعدوا يصلوا لمدة سنة وفي لحظة من اللحظات قرروا انهم يبيعوا البيت. وكان عندهم ارتياح كامل وفرح انهم حيبيعوا البيت من قبل عمل الكتاب المقدس. كان بيته جميل جدا في حتة ارض او في منطقة يعني ارض فيها غالية. عملوا اعلان لبيع البيت. يقول الحاجة العجيبة ان مفيش ولا واحد اتقدم لشراء البيت بالرغم ان هم وصلوا لمرحلة ان فعلا عندهم الرغبة ان يبيع البيت ويدي تمنه لنشر الكتاب ده هو طبع الكتاب. هذا القصة يعني طويلة من الأحداث. تبي يعرف ناس أو تعرف ناس إن هو بعارض البيت بسبب هذا الموضوع فيتصلوا بيه جماعة الكتاب المقدس اللي موجودة في لندن ويقولوا له إحنا نبع الكتاب على حسابنا وعلى نفقتنا لكن أنت تتولى إدخاله لروسيا وتوزعه هناك. لكن انا عايز اقول الحاجة النقطة اللي بقولها انها فوق كتيرة بنصور عشان الطلب بتاعنا يتحقق ان ربنا يغير الظروف لكن ما بنفكرش ابدا ان احنا نصلي ان ربنا يغيرنا. هي الاجمل حاجة اللي استفادوها من القصة دي ان مش ان الكتاب 12 ان ربنا غيرهم هم فعلا وتعلموا هذا التخلي.
اهلا للرب على الافتراءات او سلاح الافتراءات اللي كان بيواجهه بيه شندر في قصة لطيفة عن خادم كان يبتدي يبعث بعبات كتيرة للناس ويتكلموا عنه راديو ان هم يشرفوا بصورته وكانوا المتدعمين بالموضوع ده. واحدة امرأة بعثت تتكلم عنه كلام في جنته المالية في اخلاقياته وكده وكتب بلان من نجاح الخدم ده في خدمته الا ان كلام التشويه والافتراء ده ابتدى يأثر على الخدمة فقعد محتار ان هو يرد على الافتراءات ده هو ازاي. فربنا اداله فكرة لطيفة ان هو مسك وقعد وكتبه وبعثه للمرأة ده هو وقال لها ان اشكرك جدا على الكلام اللي بتقوله عني لان اللي انت بتقوله ده اقل بكتير جدا من الحقيقة الواقعة لأن أنا متدني أكتر بكثير من الكلام اللي أنت قلت عني. فما كان منها إلا أنها انكشفت وبطلت أنها تتكلم عنه الكلام ده. وهي من طريقة للرد على الافتراءات اللي الخادم بيلاقيها في الخدمة بأن هو بدل ما بيهاجم ويدافع عن نفسه بمزيد من الاتباع وقدر أن هو
يكسب الموقف ليه.